تعلمتني معنى الحنان والرأفة في العنفوان.
السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تنفي الادعاءات حول تزويد موسكو بالسلاح من أجل استخدامه في حرب أوكرانيا. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عدم السماح للكيان الصهيوني بإنشاء قاعدة له في دول الجوار. زعيم التيار الصدري في العراق يعلن براءته من المجاميع العسكرية التي تنتهك الشرع والقانون. تفاصيل النشرة. اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الادعاء بإرسال طهران السلاح إلى روسيا لاستخدامه ضد أوكرانيا بأنه غير صحيح. وقال أمير عبداللهيان إنه أكد لمسؤول الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل بأن سياسة إيران الواضحة هي معارضة الحرب في أوكرانيا، ولفت إلى أن طهران لديها تعاون دفاعي مع روسيا، لكن سياستها لا تقوم على إرسال السلاح والطائرات المسيرة لاستخدامها ضد أوكرانيا. وكان متحدث الخارجية الإيرانية اعتبر الادعاءات في هذا المجال بأنها جزء من التحريض الموجه ضد إيران، مؤكدا استعداد طهران للحوار مع أوكرانيا لدحض هذه الاتهامات. المزيد من التفاصيل بهذا الشأن في التقرير التالي.
الحرب في أوكرانيا ليست عسكرية فحسب، فالمواجهات السياسية تحتل حيزا هاما فيها، خاصة مع استغلال الغرب الذي أجج الحرب بأسلحته للأوضاع لتمرير أجنداته السياسية. فبطلب من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مغلقة لمناقشة الاتهامات حول استخدام الطائرات الإيرانية المسيرة من قبل روسيا في شن هجمات بأوكرانيا، وهو ما رفضته إيران جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها مزاعم ذات دوافع سياسية لا علاقة لها شكلا أو موضوعا بقرار مجلس الأمن 2231 حول الاتفاق النووي.
إيران رفضت بشكل قاطع المزاعم غير الصحيحة والتي لا أساس لها حول نقلها طائرات بدون طيار لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا. إنه لأمر مخيب للآمال. إنه في الآونة الأخيرة ولمتابعة هذه الأجندة السياسية تحاول هذه الدول شن حملة تضليل ضد إيران.
روسيا من جهتها انتقدت وبسخرية نظريات المؤامرة التي أطلقت في اجتماع مجلس الأمن، مؤكدة أن الوفود الغربية لم تقدم أي دليل عليها.
اليوم لاحظنا جولة أخرى من حملة التضليل من مجلس الأمن من قبل الوفود الغربية، حيث أثاروا في المجلس مسألة الطائرات بدون طيار التي يزعم أن روسيا استخدمتها في أوكرانيا. وهدف زملائنا الغربيين واضح، أنهم يحاولون ضرب هدفين في وقت واحد واختلاق ذريعة مصطنعة للضغط على روسيا وإيران.
ورغم أن الغرب لم يقدم أي دليل على ادعاءاته، إلا أن وزارات الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي يهددان بفرض إجراءات حظر جديدة بناء عليها، فيما يواصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي تكرار المزاعم حول شن هجمات روسية بمسيرات إيرانية. ولذلك طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان كييف بتقديم الدليل على استخدام المسيرات الإيرانية، مشددا على أن إيران كانت وما زالت ترفض الحرب وتزويد أي من طرفيها بالسلاح.
نبقى في الملف الإيراني، حيث أكد قائد قوات حرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي أن العدو يسعى من خلال ركوب أمواج الاضطرابات إلى تعطيل الجامعات وعرقلة المسيرة التقدمية والطفرة العلمية القائمة في إيران. وصرح اللواء سلامي خلال تجمع نظمته الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة تضامنا مع القوات المسلحة والأمن الداخلي أن الأعداء أعادوا التخطيط بناء على أوهامهم ومحاسباتهم الخاطئة، وسخروا كافة الطاقات لإثارة الحرب النفسية لغرض الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية، لكنهم سيمنون بالهزيمة من جديد. وشدد قائلا إن العدو يعلم جيدا بأنه إذا أقدم على أي خطوة لاستهداف الشعب الإيراني سيلقى ردا بأضعاف مضاعفة. قال قائد القوة البرية لحرس الثورة الإسلامية العميد باكبور إن إيران لن تسمح أبدا للكيان الصهيوني بأن يكون له قاعدة عسكرية واستخباراتية بدول الجوار. وقال العميد باكبور في مناورات حرس الثورة بمنطقة أرس إن مناورات الاقتدار تظهر قدرة القوات المسلحة ضد جيوش العالم الطامعة، معتبرا الدفاع عن المصالح الوطنية وأمن البلاد خطا أحمر. وقال إن أي تغيير في حدودنا سيؤثر على سلطتنا وأمننا، وأشار إلى المناورات الجارية على ضفاف نهر أرس الحدودي، وقال إن المناورات التي يتم تنفيذها بجميع مناطق البلاد تعتبر ضمانة لمصالحنا وأمننا الوطني. إلى العراق، حيث قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق إن أفعال المجامع العسكرية التي تخرق الشرع والقانون لا تمثل التيار، معلنا البراءة من الفاسدين أمام الله وأمام الشعب العراقي. ودعا الصدر إلى التعاون بالإبلاغ عن هذه المجامع من جهة وعدم الانخراط معها من جهة أخرى، معتبرا أعمالها مخالفة لكل القوانين السماوية والوضعية والنظم الأخلاقية والاجتماعية. من جانبه أكد مسؤول سرايا السلام تحسين الحميداوي أن السرايا ستبقى مدافعة عن مقدسات العراق. إلى الأراضي المحتلة، حيث شهدت مدن الضفة الغربية والقدس المحتلتين إضرابا شاملا فيما أعلنت السلطات قطاع غزة الحداد العام على روح منفذ عملية القدس الشهيد عدي التميمي، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات والمدارس بمناطق متفرقة تلبية لدعوة القوى الوطنية والإسلامية التي دعت إلى يوم غضب. هذا واندلعت مواجهات بمدن الضفة الغربية والقدس تركزت بشكل أكبر في مناطق العيزرية والعيساوية وحي سلوان، في حين نفذت مجموعة عرين الأسود 3 عمليات إطلاق نار ضد صهاينة بنابلس. إلى ذلك استشهد فتى فلسطيني متأثرا بجروحه إثر إصابته بوقت سابق برصاص قوات الاحتلال. حول الأوضاع في الضفة الغربية نستمع إلى تصريحات الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
الوضع في الضفة الغربية هو حداد عام شل كل مناحي الحياة في الضفة الغربية، وخرجت مسيرات عفوية في كل مدن الضفة الغربية داعية إلى استمرار المقاومة تمجيدا لما قام به الشهيد عدي التميمي. والأهم من ذلك هو دعوة بأنه فعلا الأمور في الضفة الغربية تتجه إلى يعني ما يسمى بالانتفاضة الجديدة ولكن ذات الشكل الجديد. هنا أريد أن أشير إلى عدة قضايا مهمة. القضية الأولى هو حالة الاستشهاد التي حدثت للشهيد علي التميمي، كان لها دور كبير في الحالة الجماهيرية التي ساندتها. شاب فلسطيني يبلغ من العمر 20 عاما ينفذ أول عملية ثم يغادر المكان بهدوء، وبعد أسبوع ونصف من يعني العمل المضني لأجهزة الأمن الإسرائيلية للوصول إليه يعود بنفسه لم يستطيعوا الوصول إليه، بل هو من وصل إليهم، ويتوجه إلى حاجز على بوابة مستوطنة معري أدوميم، وهي كبرى المستوطنات القريبة من مدينة القدس، ويطلق الرصاص بشكل مباشر على البوابة ويشتبك مع القوة العسكرية المتواجدة هناك ويستشهد. لحظة الاستشهاد ظل يطلق النار إلى يعني إلى المصيبة بعدد كبير من الرصاصات.
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس استقالتها من زعامة حزب المحافظين، مؤكدة مواصلة أداء مهامها حتى اختيار رئيس جديد خلال أسبوع. وقالت تراس إن سبب استقالتها عجزها عن تنفيذ التفويض الذي تم انتخابها على أساسه كزعيم لحزب المحافظين، مقدمة اعتذارها عن ارتكاب أخطاء في الماضي، وذلك خلال جلسة لمجلس العموم شهدت سجالات حادة. ويأتي هذا القرار غداة استقالة ثاني وزير كبير في حكومتها واندلاع خلاف كبير بين نواب حزبها في البرلمان في انهيار درامي لوحدة صفوف المحافظين. بدوره دعا زعيم حزب العمال المعارض إلى إجراء انتخابات عامة مبكرة فورا. يعاود وباء الكوليرا الظهور بشكل دوري في القارة الإفريقية لينتشر في هذه القارة ويؤدي إلى وقوع وفيات فيها، وهو مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يودي بحياة المصاب في غضون ساعات قليلة في غياب العلاج. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
يعاود الكوليرا الظهور بشكل دوري في القارة الإفريقية لينتشر في هذه القارة ويؤدي إلى وقوع وفيات فيها، وهو مرض يسبب إسهالا حادا يمكن أن يؤدي بالمصاب في غضون ساعة قليلة في غياب العلاج. ففي الكاميرون الواقعة في وسط إفريقيا ويناهز عدد سكانها 25 مليون نسمة، أعلنت الأمم المتحدة وفاة 3 أشخاص بسبب الكوليرا وإصابة 39 آخرين في مخيم ميناواو للاجئين الواقع في أقصى شمال البلاد، وأعربت عن قلقها من انتشار المرض، وأضافت في بيان أنها تعمل مع الحكومة ووكالة الأمم المتحدة لتوفير الرعاية العاجلة للمرضى وكسر سلسلة انتقال العدوى. وتقول الأمم المتحدة إن مصادر مياه الشرب والبنية التحتية للصرف الصحي باتت غير كافية في ظل زيادة عدد سكان المخيم الذي تضاعف تقريبا منذ عام 2015 ليبلغ عددهم نحو 75,000 شخص. وتشدد على الحاجة الملحة للحصول على أموال إضافية لضمان إدارة مناسبة للمياه في المخيم. أما في كينيا الواقعة في شرق إفريقيا والبالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، أعلنت وزارة الصحة أن وباء الكوليرا تفشى في 6 من مقاطعات البلاد من بينها العاصمة نيروبي، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة حتى الآن بلغ حوالي 60 حالة. وحذرت وزارة الصحة في بيان من أن الجفاف الذي تعاني منه البلاد والذي بلغ في حدته مستوى غير مسبوق منذ 40 عاما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم وباء الكوليرا. ولم يشكل وباء كوليرا مصدرا للقلق فحسب، إذ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن وباء إيبولا الذي ينتشر في أوغندا منذ أيلول سبتمبر أودى بحياة 44 شخصا.
اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن الإنجاز الكبير في ترسيم الحدود البحرية للبنان هو نموذج عملي عن الاستراتيجية الدفاعية في التنسيق بين المقاومة والدولة. وقال الشيخ نعيم قاسم: لقد نجحنا في تحرير النفط من بحر لبنان، وهذا موقف عظيم يجب أن نفتخر به حتى لو لم يعجب البعض، مضيفا أن التعاون المتبادل بين الحكومة والمقاومة أدى إلى هذا الإنجاز الوطني الكبير. إلى العناوين مجددا. طبعا طهران تنفي الادعاءات حول تزويد موسكو بالسلاح من أجل استخدامه في حرب أوكرانيا. حرس الثورة الإسلامية يؤكد عدم السماح للكيان الصهيوني بإنشاء قاعدة له في دول الجوار. زعيم التيار الصدري في العراق يعلن براءته من المجامع العسكرية التي تنتهك الشرع والقانون. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل المرحب بكم في جولة أخرى بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. ابقوا معنا.
أيها الأطائب، في أوائل شهر شباط فبراير من عام 1979 انتشر في الآفاق خبر قرار عودة الإمام الخميني رحمه الله إلى أرض الوطن، وبالرغم من الانتظار الطويل الذي دام 14 عاما ظل هاجس الحفاظ على سلامته يشغل أذهان الشعب ورفاقه، وذلك لأن الحكومة التي فرضها الشاه كانت ما تزال تسيطر على المراكز الحساسة والمطارات في البلاد، وكانت الأحكام العرفية لا تزال سارية. لكن الإمام كان قد اتخذ قراره موضحا لشعبه في بياناته عن رغبته في التواجد بين صفوف الشعب الإيراني في هذه الظروف العصيبة والمصيرية.
وأخيرا وصل الإمام إلى أرض الوطن في صبيحة اليوم الأول من شباط عام 1979 بعد غياب دام 14 عاما، وكان الاستقبال الذي حظي به الإمام من قبل الشعب الإيراني عظيما ورائعا لدرجة اضطرت معه وكالة الأنباء الغربية إلى الاعتراف بأن عدد الذين خرجوا لاستقبال الإمام تراوح بين 4 و6 ملايين شخص.
أعزائي الكرام، تدفقت الجموع من المطار إلى مقبرة شهداء الثورة الإسلامية بهشت الزهراء سلام الله عليها للاستماع إلى الخطاب التاريخي للإمام، وفي هذا الخطاب دوت مقولة الإمام الشهيرة:
سأشكل الحكومة بمؤازرة الشعب.
وفي البداية لم يعبأ رئيس الحكومة شاهبور بختيار الذي خلف الشاه بعد خروجه بهذه المقولة، لكن لم تمض إلا أيام قلائل حتى أعلن الإمام تعيين رئيسا لحكومة الثورة المؤقتة، وذلك في 5 شباط فبراير عام 1979.
وهكذا يصادف اليوم الأول من شباط ذكرى العودة الظافرة للإمام الخميني طاب ثراه إلى أرض الوطن بعد 13 عاما من نفيه بأمر الشاه المقبور. وقد استقبل الشعب الإيراني في مثل هذا اليوم مرجعه الديني الذي واظب على تهذيب نفسه وبدأ مراقبة النفس، وهو شاب ليتولى قيادة المجتمع الإيراني الذي أحبه من كل قلبه وأثبت ذلك عبر تقديمه كل غال ونفيس. وكان الشعب الإيراني قد أثبت ولاءه لهذا العالم الديني المجاهد والورع الزاهد في عام 1962 عندما نهض الإمام بوجه طاغية عصره الشاه المقبور الذي كان قد خطط لتهميش الدين الإسلامي وإلغاء دوره من المجتمع الإيراني عبر قانون لا يؤكد أداء اليمين بالقرآن الكريم.
أعزائنا الأفاضل، وقف الشعب الإيراني المؤمن إلى جانب إمامه الخميني قدس سره الشريف في عام 1963. هذا الإمام الذي فضح مخططات الأمريكان وعميلهم الشاه الذي كان يريد المصادقة على قوانين معارضة للدين الإسلامي، فبادر النظام إلى اعتقال الإمام الراحل وسجنه، ثم فرض عليه الإقامة الجبرية لمدة 10 أشهر. وبعد انتشار نبأ اعتقال مرجع الأمة في يوم 5 حزيران يونيو عام 1963، شهدت العاصمة طهران ومدن قم ومشهد وشيراز والبلدات المحيطة بالعاصمة شهدت تظاهرات خرج الناس فيها إلى الشوارع وهم يرددون هتافات الموت للشاه ويؤكدون الاستعداد للشهادة أو الإفراج عن الإمام.
وفتح أزلام الشاه المجرم نيرانهم على المتظاهرين في المدن التي شهدت التظاهرات العارمة، مما أسفر عن استشهاد 4000 شخص،
وتضرج الشبان بدمائهم ليسجلوا أروع أنواع الولاء والوفاء
للإسلام الحنيف وقائدهم الذي كان يريد الدفاع عن الإسلام والعيش الكريم للشعب الإيراني. وبعد الإفراج عن الإمام الخميني صادق النظام المقبور بصورة سرية على قانون منح الحصانة التامة للأمريكان الذين أقاموا معسكرات تضم آلاف المستشارين العسكريين في عام 1964، فخطب وفضح هذا المخطط ووجه سهام غضبه نحو الشاه الذي أمر بإبعاده إلى خارج الوطن.
وهكذا عاد محبوب الأمة ومفجر ثورة الشعب الإيراني المسلم إلى الوطن بعد 13 عاما قضاها خارج إيران، حيث أقام في تركيا لمدة عام و12 عاما في النجف الأشرف، بعد أن ظن الشاه أن إبعاد الإمام عن شعبه ووطنه سيؤدي إلى نسيانه، إلا أن رحيل نجله العالم آية الله السيد مصطفى الخميني طاب ثراه أدى إلى إقامة المراسيم وذكر فضائل الإمام على المنابر وبالتالي إحياء ذكراه بين الناس.
وبدأت مراسم العزاء التي تحولت إلى تظاهرات ضد النظام الملكي المقبور في شتى المدن الإيرانية، وتصور الشاه أن قمع التظاهرات هذه المرة سيؤدي إلى إسكاتها كما كان الحال عليه في السابق، إلا أن الإرادة الإلهية شاءت أن تنتصر الثورة الإسلامية بعد العودة الظافرة لإمام الأمة إلى الوطن عزيزا واستقبال الملايين له في طهران، ليصبح ذلك اليوم خالدا في تاريخ إيران والإسلام.
وفي 9 شباط فبراير قام منتسبو القوة الجوية بالتمرد في أهم قاعدة لهم في طهران، وبادرت قوات الحرس الملكي للقضاء على التمرد، فهبت الجماهير لدعم القوات الثورية في القاعدة. وفي 10 شباط فبراير كان معظم مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة قد سقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي الجماهير. وفي بيان عسكري له أعلن القائد العسكري لمدينة طهران عن تمديد ساعات منع التجوال إلى 4 بعد الظهر، وتزامنا مع ذلك عقد باختيار اجتماعا طارئا لمجلس أمن الدولة وأصدر أوامره بالقيام بالانقلاب العسكري الذي أعد له سلفا بالتنسيق مع الجنرال هايزر.
من جانب آخر أصدر الإمام الخميني بيانا دعا فيه أبناء طهران وبدافع إحباط المؤامرة المبيتة للنزول إلى الشوارع وإلغاء قرار منع التجوال بشكل عملي، فاندفعت الجماهير شيبا وشبانا ونساء وأطفالا إلى الشوارع وشرعت بإعداد الخنادق. وما إن خرجت الدبابات والقوات العسكرية المكلفة بتنفيذ الانقلاب من معسكراتها حتى سيطرت الجماهير عليها ومنعتها من مواصلة مسيرها، ففشل الانقلاب منذ ساعته الأولى، وبذلك سقط آخر معاقل النظام الملكي. وفي صباح 11 شباط فبراير أشرقت شمس انتصار نهضة الإمام الخميني والثورة الإسلامية لتعلن نهاية الحكم الملكي في إيران.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضرتكم على جميل المتابعة، وكونوا بانتظارنا حتى الحلقة المقبلة من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
لا يأمن إلا من خاف الله. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نحن شعب يهدم الظلم بسلم من أساسه. نحن شعب لا نريد الشعب يبقى في انتكاس.
ستحرك القلب العزير مع الشجاع صدرا يقول وللحديث شجون.
أدب المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم أيها الأفاضل، تحايانا وأطيب أمانينا نبعثها إليكم، ونحن نجدد اللقاء بحضرتكم من خلال جولة أخرى بين رحاب أدب المقاومة، حيث سنتوقف في حلقتنا لهذا الأسبوع لنطل على نتاجات الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي. رافقونا أيها الكرام.
مستمعينا الأفاضل، ولد الشاعر حبيب حميدان سليمان الزيودي عام 1963 في بلدة العالوك التي تقع على بعد 20 كيلومترا شمال العاصمة الأردنية عمان. نشأ الشاعر في هذه القرية البسيطة التي تقع على أطراف البادية. أسهمت مجموعة من الثقافات المكتسبة من محيط الشاعر في تشكيل الروافد الثقافية له، خاصة أن والده كان يقرض الشعر النبطي، ووالدته كانت تحفظ الكثير من الأشعار ذات الصلة بقيم الحياة الشعبية وعاداتها وتقاليدها. فقد استهوته حياة البادية وشكلت ملامح روحه ووجدانه الداخلي، وكان لخاله محمد الزيودي الأثر الكبير في توجيهه المبكر نحو الشعر.
درس حبيب المرحلة الابتدائية والإعدادية في مدرسة العالوك، وأكمل الثانوية العامة في عام 1981 في مدرسة الزرقاء الثانوية للبنين، ثم التحق بالجامعة الأردنية كلية التجارة، لكنه لم يستمر في هذه الكلية لعدم رغبته في هذا التخصص. ثم التحق بالجامعة الأردنية كلية الآداب تخصص اللغة العربية، حيث وجد فيها ما يلبي حاجاته وإشباع طموحاته الكامنة في نفسه التواقة إلى الأدب. فقد وجد ضالته المنشودة في دراسة الأدب والمشاركة في الأمسيات الشعرية التي لاقت التشجيع من أساتذته.
وقد أشار الشاعر إلى تشجيع أساتذته له في هذه الفترة بقوله: لقد كان لأستاذي الدكتور خالد الكركي أثر كبير في تشجيعي خلال الأمسيات الشعرية التي كانت تعقد في مهرجانات الجامعة، حيث أعطتني هذه الأمسيات دافعا جديدا وأذكت روحي الوثابة نحو الشعر بطريقة عززت فيها الشوق الكامن داخلي. عندما تنامت أحاسيس المتوقدة نحو الشعر، وكل يوم كنت أجد نفسي مقبولا من خلال ما أقدم.
تخرج الشاعر حبيب الزيودي عام 1987 في الجامعة الأردنية بدرجة البكالوريوس في اللغة العربية وآدابها، وسكن في عمان لأنه أصبح موظفا في دائرة حكومية، وظل مشدودا إلى مسقط رأسه العالوك، تلك القرية التي كانت الملهمة له لقول الكثير من أشعاره. ترك الزيودي مجموعة دواوين شعرية، منها الشيخ يحلم بالمطر، منازل أهلي، ناي الراعي، وهو مجموعة الدواوين السابقة، غيم على العالوك.
مستمعينا الأعزاء، يعتبر الشاعر حبيب الزيودي من الشعراء الذين جسدوا الحس القومي في أشعارهم، وقد شارك العرب همومهم ولم يفرق بين دائرة الوطن الصغير الأردن والوطن الكبير، حتى إنه أفرد مجموعة كاملة في ديوانه طواف المغني تحت عنوان قصائد فلسطينية، صور فيها آفاق التلاحم والتعاضد بين أهل الأردن وأهل فلسطين، كما شغلت معاناة أهل العراق حيزا واسعا في أشعار الشاعر، وقد خص مدينة بغداد بالعديد من القصائد التي عبر فيها عن عراقة أهل العراق وبث من خلالها أوجاعها الممتدة.
مستمعينا الأفاضل، عاش الشاعر حبيب الزيودي قضية فلسطين بكل أحاسيسه ووجدانه، ووصف في شعره معاناتها وألمها، ولقد صور ما لحق بالقدس من صراعات عنيفة، كما عبر الشاعر عن صورة التلاحم والترابط ووحدة المصير بين الأردن وفلسطين قائلاً: إن الكنائس في ساحاتها انتحبت كأنها الدمع إذا جفت مآقيها، ومن سواك من الباغي يحررها يا موطني، ومن الطاغوت يفديها، ولن تسير لأرض القدس قافلة إلا وجيشك يا أردن حاديها.
ويؤكد الشاعر أعزائي المستمعين عظم الدور الذي يقع على عاتق بلده الأردن، لأنه يعرف أن حجم الأخطار المحدقة بفلسطين عظيمة، والعدو الغاصب شرس عنيف، فصور الشاعر الكنائس التي تنتحب من شدة الألم، وأن طبيعة الصراع العنيف تحتاج إلى مزيد من التضحيات لتخليص الأرض من براثن الأعداء، ولذلك فقد علق الشاعر الآمال على أطفال الحجارة حيث رأى فيهم بارقة الأمل لإنقاذ الأرض والإنسان من غيمة القنوط والنسيان.
ونحن نرى الشاعر يبارك أيادي الانتفاضة الفلسطينية المتمثلة بالطفل الأعزل في قصيدة عنوانها الشهداء. مستمعينا الكرام، يقول الشاعر في هذه القصيدة: تباركت يا حجرا كلما صمتت في الظلام البنادق خوفا من القول، قال تباركت كانوا صغارا ولكنهم حين صاحت فلسطين شبوا عن الطوق شبوا رجالا.
فالطفل الفلسطيني يحمل أضعف سلاح وهو الحجر، ويؤكد الشاعر أن أطفال فلسطين امتزجت أرواحهم بروح الشباب وإصرارهم على تحقيق النصر المنتظر ودحر العدو الغاشم، فالخوف لا يعرف لقلوبهم طريقا، وكان تأثيرهم أكبر من تأثير البنادق.
هكذا علمني أجدادي استشهادي استشهادي، أفدي بروح تراب بلادي.
مستمعينا الأفاضل، حول صورة الوطن التي نجدها في شعر الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي في القرية والأردن ومدنه والعالم العربي ومنه فلسطين، نبث على مسامعكم فيما يلي الحوار التالي الذي جمعنا مع ضيف البرنامج.
تحياتنا القلبية لضيفنا الكريم الدكتور سعدي عمران، دكتوراه في اللغة العربية وآدابها من طهران، ولكم أحبتي المستمعين.
نعم.
أستاذ عمران، عندما نطالع قصائد الشاعر الأردني المعاصر حبيب الزيودي نلاحظ حبه واضحة صورة الوطن سواء في قريته أو بالأردن ومدنه أو بالعالم. نعم. العربي ومنها فلسطين في هذه القصائد. يا حبذا لو تسلطوا الضوء على هذه الخصوصية.
حياكم الله. في البداية أقدم لكم تحياتي وللمستمعين الكرام. حديثنا يدور حول الشاعر الأردني المعاصر شاعر الوطن حبيب الزيودي، الذي انبثقت تجربته الشعرية التي يعيش فيها وهي البيئة الأردنية بكل ما تحمله، وتجربته هذه يميل فيها كما سنرى من خلال أشعاره إلى التجديد الفني الذي يحمل ملامح الرومانسية بما فيها من تصوير للطبيعة وثورة على عيوب المجتمع ونقد لمفاسده، الأمر الذي يعكس لنا عاطفة صادقة ووجدانا شعريا ملتهبا. اجتماع هذه الأمور في شعر هذا الشاعر جعلته أحد الشعراء البارزين في الشعر العربي المعاصر بصورة عامة وفي الشعر الأردني بشكل خاص في مجال يعني التزام قضايا الوطن وطرح قضايا الوطن على نطاق واسع في أشعاره بالدرجة الأولى، وطبعا أيضا طرح بعض القضايا التي تهم العالمين العربي والإسلامي، طبعا تتداخل بالمعاناة الفردية حتى أصبحت هذه السمة عامة للشعر الوطني بشكل عام. نلاحظ هذا الاتجاه في ديوانه، يقول وطن تشيخ من الردى أحلامه أودت به الحمى وعز المصعف، يا ليت شعري هل يفيد توجعي، روحي مهشمة وجرحي ينزف. طبعا بطبيعة الحال عندما يتغنى الشاعر بالوطن فإن الأرض تمثل بكل دلالاتها وجها آخر لهذا الوطن في أبهى صوره، حيث ترمز الأرض للأمل بالمستقبل الخصب، فضلا عن علاقة عشق تربطها بساكنها فتختزن بين ذراتها موروثا حضاريا خصبا محملا بالوجد والسمو، كما نلاحظ ذلك في قول هذا الشاعر: علمتني الأرض أن أرقب ميعاد المطر، هذه الأرض التي أحببت بلوطاتها واحدة واحدة طاردها الرومان في قلبي وما استسلمت. وكمظهر آخر من مظاهر حب الوطن أيضا يتغنى الشاعر حبيب الزيودي في أشعاره الوطنية، يتغنى بأبناء الوطن وبشهداء الوطن الأوفياء، حيث يقول في هذا المجال: أيها الأوفياء الحافظون على عهوده البيض آتيها وماضيها، كنتم قناديله في ليله فإذا مادت به الأرض أصبحتم رواسيها لكم أزف أناشيدي وإن بها من حبكم عبقا بالنور يذكيها. ولذلك فإن علاقة الشاعر بوطنه هي علاقة عفوية تحمل معاني الحب الصادقة وتفيض بدفء الارتباط به كما نلاحظ ذلك بشكل واضح وجلي في قوله لنا وطن طيب وزرعنا على أرضه قمحنا وصبانا. يعني نلاحظ أنه مثلا إشارات الدالة على الأرض وعلى الزراعة. يعني الشاعر كان يعيش في قرية فهو يعني بالأصل يعني مزارع. لنا وطن طيب وزرعنا على أرضه قمحنا وصبانا إذا أرقت مقلتاه نسيل نعاسا على ليله وأمانا. وبذلك فإن الوطن يوازي الحياة عند هذا الشعر ويمثل حالة خصب متجددة ومصدر سعادة دائما يسمو بروحانيته الصادقة وينبعث في ثنايا الروح وليمنحها ما تحتاجه من نشوة دائمة. ويقول في هذا المجال: وخانتني الشبابيك ولكني وفيت فابحثوا عن شجر خارج قلبي وابحثوا عن وطن غض وعن ماء. حديث يعني كثير حول هذا الشعر لكن للأسف الشديد الوقت نعم لا يسعفنا. وأشكركم على حسن الإضافة.
جزيل الشكر والامتنان لك دكتور سعدي عمران دكتورة في اللغة العربية وأدبها ولكم مستمعينا الأكارم.
أحبتنا الأفاضل، قصائد أخرى للشاعر حبيب الزيودي سنستعرضها لكم بعد الفاصل، فابقوا معنا مشكورين.
عندما يتحدث الأدب عن المقاومة سيكون له وقع ضارب وصدى مدوي. أدب المقاومة لقاء يهتم باستعراض وتحليل نماذج من الشعر المقاوم الملتزم والتي تصب في مسارات قضايا المسلمين وهمومهم في أرجاء العالم. أدب المقاومة.
أيها الكرام، منذ عام 1967 والفلسطينيون يعانون صراعا يوميا مع الاحتلال الإسرائيلي ويعانون من بطش المحتل وجبروته. وقد عبر الشعراء عن معاناة الشعب الفلسطيني وما حاق به على أيدي الغاصب الأثيم، فكتب قصيدة عنوانها يا قدس، يقول فيها: يا قدس يا وجعا يعربت في دمي، ما لي من الوجع الثقيل دواء، أقبلت نحوك والفؤاد مكبل والهم ذوب مهجتي والداء.
ونحن نرى أيها الأفاضل أن القدس شكلت وجعا عميقا لقلب الشاعر وكان ألمها ثقيلا عليه ليس فيه طب ولا دواء، فكلما أقبل على المدينة الأسيرة أصبح قلبه سجينا للهموم والأوجاع، وتسيطر معالم الحزن والكآبة على كلمات الشاعر فينكر وقوف أبناء العرب وعجزهم عن تلبية نداء القدس قائلا: مبعثرون فلا هموم بلادهم، جمعت جحافلهم ولا الأرزاء، يتمايلون وتنتشي أسماعهم إن غردت في ليلهم حسناء، وتظنهم أحياء لو ناديتهم، سمعوا النداء وناصروك وجاءوا، لكنهم موتى، وكم من ميت حي وكم موتى وهم أحياء.
فها هم أعزائي الكرام لم يلبوا النداء، وذلك بسبب خلافاتهم وتمزقهم وعدم وحدتهم، وكانوا مبعثرين ويتميلون بدون قوة أو حماس، وهذه الصفات تنفي فيهم روح العزيمة على النضال والكفاح من أجل القدس، وقد ظهروا بصورة الموتى وهم أحياء فلا دور لهم.
وهكذا شكل الوطن بدوائره المختلفة اهتمام الشاعر، فكانت قضايا الوطن والانتماء إليه من القضايا المهمة في شعره. وظهرت بلدة العالوك مسقط رأس الشاعر بصورة متعددة، ومن أبرزها صورة الفتاة المعشوقة التي أضناها حبها، كما حظيت الأردن وبعض مدنها وبعض أبطالها باهتمام كبير لدى الشاعر، وظهرت بصور متعددة. وفضلا عن ذلك جسد الشاعر البعد القومي في شعره، وكشف عن آفاق التلاحم بين الأردن وفلسطين والعراق وسوريا.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم أدب المقاومة، قدمت لكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
والشكر موصول لحضراتكم دائما لطيب متابعتكم. دمتم في الرعاية الإلهية.
في أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب المشارق والمغارب، خلق الإنسان من طين لازب ثم جعله نطفة بين الصلب والترائب، وخلق منه زوجه وجعل منهما الأبناء والأقارب، والصلاة والسلام على العبد اللبيب والنبي القريب محمد الحبيب، والتحيات الزاكيات لأرواح أئمة الهدى ومصابيح الدجى أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سلام يرتقي سبل التراقي ويرسم في الدنا وجد المآقي. دواوين الولاء رست إلينا سفينتها التودد والتلاقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم في تجوالنا الشعري مع قصيدة علوية ومع شعر الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. اسمحوا لنا أحبتي أن نتعرف عليه أولا ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسيلم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم عليه السلام.
حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة، منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، جائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وأيضا هو حائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، منها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، وأيضا الأشكال البديعية في القرآن الكريم، ودراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن فندعوكم أحبتنا لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
وصي الينابيع. ألي قبلة بالقلب يوما ستعرج على مرمر الرؤيا وفي الوصل تنضج، ستزهر في ورد المكان أغانيا على سكرها يهذي الزمان البنفسج، كأن ضريح الماء يمسك نبضها بعنبره الفضي والنبض يلهج. أكان كثير الحب ليس كمثله محب به الأسماء كم تتوهج. سلوه فذو الفقار نهر سكينة وشاطئ حلم للحقيقة يسرج. سلوه فصفين خمار خديعة ولا حق من قطن الضلالة ينسج. معتقة بالنور أسرار كأسه وبالوحي في نهر الصبابة يمزج. خلاصة كحل الشمس في عين نجمة أمين لحق في الرؤى يتموج.
حياكم الله أحبتي الأفاضل. بين قبلة بالقلب يريد طبعها الشاعر على نداوة ذكر اسم الإمام الهمام علي بن أبي طالب عليه السلام، وبين الأغاني والأهازيج التي تسكر بعزفها أذن الزمان، وبين ذو الفقار الذي يهدي السكينة والسلام للعالم بعدالة صاحبه، وبين مؤتمرات الخديعة والنفاق التي واجهها الإمام عليه السلام في مسيرته الجهادية والظلامة التي وقعت عليه، هناك أسرار معتقة في ذات اسمه ورسمه. يريد الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق بخياله الشعري أن يصل إلى كنهها، وقد استطاع بأن يصف شيئا من جمال وصي الينابيع، فيضيف:
وصي ينابيع السماء، وقلبه بدمعة حزن الياسمين مدرج، تواتر فيه الحب وهو إمامه، أمير أمير بعطر الأقحوان مسيج. فقافلة الإنسان يحدو بركبها وشاح المرايا بالسدى تتبرج، وإن الصحارى الظامئات يسوقها على حوأب الريح القديمة هودج. يسيرون لا مأوى لتمثال تيههم، فصار لسان البئر فيهم يلهج. فأشرقت والليل القديم وساوس، وموؤودة من ذبحها تتزوج. فذاقت رمال اليأس طل سماحة، وشق بطاح الجاهليات أبلج. تضاحكت الأيام من يسر وجهه براهين عشق، براهين عشق، براهين عشق حول شمسك تهزج. فهز رياء الأبجديات حسنه أميرا، أميرا ثري الحب فيه متوج. وكان كأن لا شيء يربك عزمه مجاز سناء العرش بالحق مخرج. وإن أتينا في سهول صلاتنا عقوق حروب لم تزل تتأجج، فيؤسفنا جرح الثمار مؤجل، وأحلامنا في الانتظارات تولج.
تواتر فيه الحب وهو إمامه أمير بعطر الأقحوان مسيج. أعزائنا، من منطلق أمير الحب الذي تواتر في شخصية الإمام علي عليه السلام تترى ذائقة الشاعر لتكون أرجوزة شعرية مقتضبة، تارة تمدح جوده ووجوده، وتارة تعري الظالمين وتشرح ملابسات الوضع بلغة التشبيه. فشكراً للشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق على قصيدته وصي الينابيع، وشكرا لحضراتكم وأنتم تحملون معكم قلبا مطرزا بحب أمير الحب علي سلام الله عليه، ودمتم بود.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجى، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى. أرسل أحداقك
لترى عينك تخفي معناك، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقاك. كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل منى. كل